بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم ما بعد. فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله في قسم الدعوة مع كتاب العظيمتان الجنة والنار للدكتور هشام الزهيري، ووصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى صفحة 50 إلى قوله تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. مع شباب قال ابن رجب قال ابن عباس: كلما طفئت أوقدت. وقال ابن عباس: خبت وسكنت. وقال ابن كتيبة: خبت النار إذا سكن لهبها. وفصل كويس لسماني كده اكتب واحد اثنين ثلاثة في واحد مش سامع أربعة أربعة سامعين واحد مش سامع واحد بيقطع اثنين بيقطعوا تمام. هو كده اللي بيقطع بقى يبقى اللعيب من عنده. تمام
طيب
نكمل. بيقول ايه بقى؟ وقال ابن قتيبة: خبت النار اذا سكن لهبها فاللهب يسكن والجمر يعمل. وقال غيره من المفسرين، لا انا مش بسجل لان انا مش بدي من الجهاز، انا بدي من الموبايل فما فيش تسجيل عندي. خير خير احنا مثلا مش هنطول يعني. طيب نبدا من اول نقرأ تاني. قال ابن رجب قال ابن عباس: كلما طفئت اوقدت. وقال ابن عباس: خبت وسكنت. وقال ابن قتيبة: خبت النار اذا سكن لهبها فاللهب يسكن والجمر يعمل. يعني ما يكون في نار واللهب نفسه مش موجود لكن مازال الجمر موقد وبيعمل ولونه احمر كده بس مش مطلع لهب، ده ايه؟ خبت. وقال غيرهم من المفسرين: تأكلهم فاذا صاروا فحما ولم تجد النار شيئا تأكله أعيد خلقهم خلقا جديدا فتعود لأكلهم. يعني الـ الـ القول بتاع المفسرين ده بيقول إن إنها تخبو، النار تخبو ليه؟ لأن هم تفحموا فمفيش حاجة تأكلها. تمام؟ فتخبو لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يخلقهم خلقا جديدا ويرجع لهم اللحم والعظم فيقوموا إيه؟ ساعتها النار تأكل فيهم مرة أخرى. وقوله: زدناهم سعيرا، أي نارا تسعر وتلهب. وقرأ عمر بن عبد العزيز ليله في صلاته سورة والليل إذا يغشى، فلما بلغ قوله: فأنذرتكم نارا تلظى، بكى فلم يستطع أن يجاوزها مرتين أو ثلاثة، ثم قرأ سورة أخرى غيرها. يعني سيدنا عمر بن عبد العزيز لما إيه قرأ فأنذرتكم نارا تلظى ما قدرش أن هو يعدي الآية، فقعد يرد مرة واثنين وثلاثة مش قادر يعديها، فتركها وقرأ آية ثانية سورة ثانية لأنه إيه لم يستطع أن يكمل قراءته من تأثره وبكائه من الآية. وده طبعا يعني ذكره في هذا الموضع يعني مؤشر أو له إشارة يعني كم كان حال سلفنا الصالح مع كتاب الله عز وجل. يعني تخيل إحنا نقرأ كده: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. انت تخيل نفسك كده بقى ان انت مسحوب على وشك او ماشي على وجهك واعمى لا ترى واصم لا تسمع والكن لا تتكلم، يعني ما انتش شايف في ايه ولا سامع اللي حواليك، قمة الرعب، ولا عارف تصرخ حتى حد ينقذك، قمة الرعب والفزع. والنار تلتهب عليك، ثم لما تخبو لان مش لاقي حاجة تاكلها خلاص تفحمت، تعاد مرة اخرى، تعاد أنت مرة أخرى ويعود لها مرة أخرى. لو الإنسان يعني تخيل وتصور ذلك وهو يعني يقرأ القرآن هيكون ده حال بقى، هيكون حالنا زي حال سيدنا عمر بن عبد العزيز كده، أنه قرأها فلم يستطع أن يجاوزها. ليه؟ لأنه وضع نفسه في موضع النذارة، حتى نفسه في موضع أنه هو الذي يخاطب بهذا الكلام. تمام؟ فهما كانوا بيقرأوا القرآن، لذلك يقول لك إيه: اقرأ القرآن وكأنه أنزل عليك، يعني اقرأ القرآن وكأن كل آية بتخاطبك أنت، مش حد تاني. فائدة قال ابن عاشور وفي قوله كلما خبت زدناهم سعيرا، إشكال، لأن نار جهنم لا تخبو، وقد قال تعالى فلا يخفف عنهم العذاب، فعن ابن عباس أن الكفرة وقود للنار، قال تعالى وقودها الناس والحجارة، فإذا أحرقتهم النار زال اللهب الذي كان متصاعدا من أجسامهم، فلا يلبسوا أن يعادوا كما كانوا فيعود الالتهاب لهم. فالخبو وزياد الاشتعال بالنسبة إلى الأجساد لا في أصل النار. يعني هو عايز يقول لك إيه، إنما خبت وزدناهم إن هي إيه الخبو اللي هو انخفاض النار يعني أو اللهب يختفي، والزيادة ده بالنسبة لإيه للكافر أو العاصي الذي يعذب في النار، وليس بالنسبة لنار جهنم، لأن النار إيه لا يخفف عنهم العذاب، العذاب ما بيخففش، ولكن هو اللي إيه جسده تفحم فما فيش حاجة بتاكله، فخلاص اللي إيه النار بالنسبة له هو ما عادش لاقي حاجة تاكلها، فتخبو بالنسبة له لحد ما ربنا يعاد إيه يعيد خلقه مرة أخرى. ولهذا النقطة أي النقطة، النقطة معنى النقطة يعني نفس المعنى، ولهذه النقطة سلط فعل زدناهم على ضمير المشركين، يعني قال إيه ما قالش كل لم يكن الله عز وجل كلما قبض زادها سعيرة اللي هي النار، لا زدناهم يعني هم اللي السعير إيه هيزدادهم لأنه قل عليهم هم بس بسبب إيه تفحم الأجساد. قال ولهذه النقطة مسألة أن النار نفسها ما بتقلش ولكن إيه أثرها عليهم اللي بيقل لأن هم تفحموا، سلط فعل زدناهم على ضمير المشركين للدلالة على أن ازدياد السعير كان فيهم، فكأنه قيل كلما خابت فيهم أي النار زدناهم سعيرا ولم يقل زدناها سعيرا. واضح يا شباب؟ دكتور هشام بيقول بقى وعندي أن معنى الآية جار على طريق التهكم وبادئ الإطماع، ولا ابن عاشور هنشوف بقى الكلام هيوضح صياغ بقى. وعندي أن معنى الآية جار على طريق التهكم وبادئ الإطماع المسفر عن خيبة، لأنه جعل ازدياد السعير مقترنا بكل زمان من أزمنة الخبو كما تفيده كلمة كلما التي هي بمعنى كل زمان، وهذا ظاهر وهذا في ظاهره إطماع بحصول خبو ورود لفظ الخبو في الظاهر، ولكنه يقول إلى يأس منه إذ يدل على دوام سعيرها في كل الأزمان لاقتران ازدياد سعيرها بكل أزمان خبوها، فهذا الكلام من قبيل التلميح وهو من قبيل قوله تعالى ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وقول إياس القاضي للخصم الذي سأله على من قضيت قال على ابن أخت خالك، يعني عليه هو يعني. تمام، يعني القول ده بقى اللي هو الأخير ده هو ظاهر ده كلام الدكتور هشام، إن هو بيقول إيه، بيقول إن الخبو أصلا هنا مش موجود مش هيحصل، ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى إيه جعل ازدياد السعير معلق على حصول الخبو، فكلما جاءت النار يعني لتخبو زاد سعيره فعمرها ما هتخبو، يعني وعاجل إنه إيه كأنه علق الخبو على أمر مستحيل عمره ما يحصل أصلا، لأن كل ما بتيجي تخبو اللي يحصل السعير يزداد يبقى عمرها ما هتخبو. واضح شباب؟ وعاد يقول يعني قول الأول بيقول إيه إنها تنقص بسبب تفحم الأجساد ثم تعود مرة أخرى. أنتوا معايا شباب ولا الصوت أرفع ولا إيه؟ تمام. القول الأول بيقول إن في فعلا نقص للنار، لا لنقص النار نفسها ولكن ينقص أثرها على أهل النار لأنهم تفحموا حتى يعادوا خلقهم فتزداد لأنها تأكل الأجساد مرة أخرى. ده قول الأول. القول الثاني النار مش هتقل أصلا ولا حاجة، ولهم كلما جاءت لتخبو زاد السعير. تمام، وكلمة كلما ديت ايه علقت الايه الزيادة على ايه الخبو، يعني كل ما هيجي يحصل خبو تزداد فعمرها ما تخبو. واضح شباب المعنى المقصود هنا؟ طيب تمام. وايه الفوائد اللي نقدر ندعو او نخاطب فيها المدعوين؟ نفكر مع بعض كده، يعني اولا ايه ونحشرهم، يبقى اولا في معنى الله سبحانه وتعالى يحشر المجرمين ويجمعهم والازدحام وما الى ذلك على وجوههم، وطبعا تعرفين اي ايه ان هو على وجوههم، قيل كيف على وجوههم، قالوا الله عز وجل الذي جعلهم يسيرون على أقدامهم في الدنيا قادر سبحانه وتعالى على أن يسيروا على وجوههم في الآخر، ودي فيها قمة الإذلال لأهل النار. تمام. تاني حاجة إيه؟ عميا وبكما وصما. أخونا يقول إيه؟ إن لتعصي الله بعينك فهي أمانة حتى يحشرك الله أعمى يوم القيامة، لأن العاصي يحشر أعمى. وفيها أيضا مسألة إن هو إيه؟ حرم النعمة التي لم يشكرها، ماشي، ده معنى جميل. والمعنى التاني إن هو إيه؟ قمة الرعب. يعني تخيل واحد أعمى، أنت لو أضرب لك مثال، يعني أنت لو مثلا حد غناك أو في أوضة ضلمة مثلا النور قطع وانت في اوضه وسامع حاجه عمال تتحرك حواليك ما انتش عارف ايه، هتبقى في قمه الرعب ما انتش عارف ايه. ممكن لما النور يرجع او تفتح تلاقي مثلا قطه صغيره او مش عارف لعبه اي حاجه، بس كانت وانت مش شايفها وفي الضلمه كانت مخوفاك، صح؟ تخيل بقى ان انت في اهوال وعذاب وضرب من كل ناحيه وما انتش شايف، فده قمه الرعب. يعني العمي هنا مش مجرد فقدان لنعمة البصر والإحساس والبكم من الكلام والصم اللي هو السماع، لا، ده كمان في إيه؟ في وضع العذاب بيبقى أصعب بكثير. زي مثلا لما يغموا حد ويضربوه مثلا، ده بيبقى عذاب أعلى. ليه؟ لأنه مش شايف الضرب جاي له منين، حتى مش عارف يرتدي، يعني مش عارف يصد الضرب، هو مش شايف متغمي وبالضرب بقى إيه، مش عارف يبعد عن مصدر الضرب، أو فاهمين قصدي؟ فهو كده بقى. والله مثلا يوم القيامة الكافر بيضرب ويعذب ويسحل ويوقد عليه النار ومش عارف مصدر النار جاي له منين، هو بيلاقي النار فجأة عليه. تمام. أعمى مش شايفها، أصم مش سامعها وهي بتقرب منه، وأبكم مش عارف حتى يستغيث من هذا العذاب. يبقى العمي عمي والبكم والصم ديت ايه؟ دي بتفيد زيادة العذاب والإذلال والرعب. بعدين مأواهم جهنم، أما هي التي تؤويهم، يعني ما لهمش مكان تاني يروحوه. كلما خبت زدناهم سعيرا، يعني عمرهم هتنقص بل تزاد. تمام. مسألة ان الكفار يحشرون عمي دي اصلا موجودة في ايه تانية كمان، ونحشرهم يوم القيامة اعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصير، أي معروف. تمام. جميل. طيب احنا ايه اللي نستفاده بقى في زي ما احنا قلنا العذاب الأليم والخوف والرعب، وان العذاب متصاعدي لا يقل بل يزداد. تمام، كل ده جميل. ايه كمان ممكن نقوله في هذه الآية، او بمعنى اخر نذكر نفسنا بها امتى، او نستخدمها في دعوة الناس امتى؟ ايوه جميل، عدم تسوية الناس بعذاب الله، صحيح. يبقى اذا نستخدمها في كذا موطن. الموطن الاول هو ان انت تخوف نفسك وتخوف الناس من عذاب الله عز وجل، ثم الله عز وجل ويحذركم الله نفسه، فتحذر من عذاب الله، لان عذاب الله شديد اليم. أو زي ما أختنا هناك بتقول إنه يزيد الأجسام وينهي الأجسام، لأنها كلما خبت الخبو ده سبب تفحم الأجسام. يبقى إذن أول حاجة إن إحنا إيه؟ نخوف الناس وأنفسنا من عذاب الله، لأنه أليم شديد سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى. يبقى ده إيه أول حاجة. الحاجة التانية إن إحنا إذا رأينا عذاب الناس، يعني نشوف مثلا اللي بيحصل لإخواننا مثلا في سوريا أو في غيرهم أو غير ذلك، يعني وقد يعني البعض يخاف من ذلك او مما يحدث او غير ذلك، لا، نقول له لا، لا تخاف، لان اذا كان هذا يخيفك فاعلم ان ما عند الله عز وجل اخوف، وما عند الله عز وجل اشد الما واشد مهانه واشد رعبا واشد ازديادا، وهذا الذي اعده الله عز وجل للظالمين. هؤلاء الظالمين جعل الله عز وجل لهم هذا العذاب، وسيشف الله عز وجل صدور المؤمنين بذلك يوم القيامة، لما يشوفوا هؤلاء وهم يعذبوا أشد العذاب. تمام؟ فيعرف أن هذا هو مصير الظلمة والمتجبرون، فلا تخاف وثق في عدل الله عز وجل، ده أول حاجة. وثانيا إيه؟ إذا كنت تخاف من عذاب الناس فعذاب الله عز وجل أخوف. تمام؟ وزي ما قلنا محمد بيقول إن إحنا إيه؟ لا نكون كالذي جعل فتنة الناس كعذاب الله، نعلم أن الله هو الأشد. تمام، جزاك الله خير. طيب بعد كده بقى سورة الكهف، قال تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق. تمام. قال الرازي: وصف تعالى تلك النار بصفتين. الصفة الأولى قوله تعالى: أحاط بهم سرادقها، والسرادق هو الحجزة التي تكون حول الفسطاط، فأثبت للنار شيئا شبيها بذلك يحيط بهم من جميع الجهات، والمراد أنه لا مخلص لهم ولا فرجة يتفرجون بالنظر إلى ما ورائها من غير النار، بل هي محيطة بهم من كل الجوانب. قال بعضهم: المراد من هذا السرادق الدخان الذي وصفه الله في قوله تعالى: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. وقالوا: هذه الأحاط بهم إنما تكون قبل دخولهم النار، فيغشاهم هذا الدخان ويحيط بهم كالسرادق حول الفسطاط. يبقى إيه؟ إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بسرادقها، يبقى أول حاجة إيه؟ الإحاطة. تمام؟ أتكلم على الأحاطة دي، هل هي دخان أم صور أم غير ذلك؟ الصفة الثانية: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. قيل في حديث مرفوع أنه بردئ الزيت، يعني الماء المهل ده عامل زي زيت المهل كده. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه دخل بيت المال وأخرج نفاسة كانت فيه وأوقد عليها النار حتى تلألأت، ثم قال: هذا هو المهل. وقال أبو عبيدة والأخفش: كل شيء أذبته من ذهب أو نحاس أو فضة فهو المهل. يعني عايز يقول لك المهل ده مش زيت مغلي أو كده، لا، ده هو معدن سائل، معدن أوقد عليه حتى وصل إلى السيولة، سواء ذهب أو نحاس أو فضة أو غيره. وقيل إنه الصديد والقيح، وقيل إنه ضرب من القطران. ثم يحتمل أن يكون هذه الاستغاثة لأنهم إذا طلبوا ماء للشرب فيعطون هذا المهل. قال تعالى: تصلى نارا حميمة تسقى من عين آنية. ويحتمل أن يستغيثوا من حر جهنم فيطلبوا ماء يصبونه على أنفسهم للتبريد فيعطون هذا الماء، كما قال تعالى حكاية عنهم: أن أفيضوا علينا من الماء. وقال في آية أخرى: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. فإذا استغاثوا من حر جهنم صب عليهم القطران الذي يعم كل أبدانهم كالقميص. وقوله تعالى: يغاثوا بماء كالمهل، وأراد على سبيل الاستهزاء كقوله تعالى: زدناهم سعيرا. ثم قال تعالى: بئس الشراب، أي أن الماء الذي هو كالمهل بئس الشراب، لأن المقصود بشرب الشراب تسكين الحرارة، وهذا يبلغ في احتراق الأجسام مبلغا عظيما. ثم قال تعالى: وساءت مرتفقة. قال قائلون: ساءت النار منزلا ومجتمعا للرفقة، لأن أهل النار يجتمعون رفقاء كأهل الجنة. قال تعالى في صفة أهل الجنة: وحسن أولئك رفيقا. أما رفقاء النار فهم الكفار والشياطين، والمعنى بئس الرفقاء هؤلاء، وبئس موضع الترافق النار، كما أن نعم الرفقاء أهل الجنة ونعم موضع الرفقة الجنة. وقال آخرون: مرتفقة أي متكأة، وسمي المرفق مرفقا لأنه يتكأ عليه، فالاتكاء إنما يكون الاستراحة، والمرتفق موضع الاستراحة، والله أعلم. جميل. لماذا الرازي قال إيه بقى في الآية؟ قال: إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب مرتفقة. قال ثلاث حاجات: الأولى إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، كل مع السرادق ونزل السور اللي حولنا، وممكن يبقى ايه من الدخان. طب فايدته ايه السور ده؟ بيمنعهم ان هم يخرجوا، ويمنعهم ان هم يبصروا اي شيء خارج النار يفرج عنهم ولو بالتسليح، حتى ان هم يبصوا له مش شايفين حاجه بره النار، يعني في حتى فرجه شباك مثلا مفتوح فيشوفوا ايه اللي بره النار، لا، ده كل حاجه مقفله عليهم، ايه، لا يعرفوا يخرجوا ولا حتى ينظروا، مجرد النظر حتى بس الى خارج النار محجوب عنهم ذلك. يبقى ده رقم واحد، ايه، مساله السور ده. تاني حاجه عذاب محيط. من كل مكان. نعم. تاني حاجة وإيه يستغيث يغاث بماء كالمهر، وقال لك بقى إن هو بيستغيث من حر النار كما في الآية إيه أفيض عينا من الماء مما رزقكم الله، فيكون الشيء اللي بيستغيثوا به اللي هيجي لهم المهل. المهل ده اللي هو إيه بقى، يا إما الزيت المغلي يا إما الذهب أو النحاس أو أي معدن سالة من الغليان أو القيح والصديد والقطران، تمام، وكلها حاجات إيه يعني تزيد من العذاب يشوي الوجوه. طب هو أصلا اللي بيشرب الماء بيمشي على وشه؟ يعني أنت وانت تشرب الماء بتدخل وشك، بتمشي على وشك ولا بتدخل بقك على طول أو في الفم؟ تدخل الفم صح. طب إيه علاقة الوجوه؟ قالك مجرد بس ان هو يقترب من هذا الشراب، تمام، يريد ان يشربه، ان الدخان الذي يتصاعد فقط منه يشوي الوجوه، يعني دخان المهر يشوي الوجوه، لان هو مش هو بيشربه مش بيحطه على وشه، لكن الدخان اللي بيتصاعد فقط يشوي الوجوه. فان بالك بقى بالمهر نفسه اللي هو دخل بقى ايه يحرق داخله، تمام، فلا شك ان جوفه بيحترق. طب ثالث حاجه، يبقى اول حاجه السرادق اللي هو العذاب المحيط، وثاني حاجه الموت وقلنا صفته، ثالث حاجه بئس الشراب وساءت مرتفقه. قال لك كمان ايه، ساءت النار بقى مرتفق، او ساء الشراب، او ساء المنزل الذي هم فيه اللي هو النار، او ساءت الصحبه التي يشربوا معها، يعني اما المقصود هنا ساءت الايه المكان اللي هو النار او الصحبه اللي بيشرب معاها او الشراب، في كلا الاحوال ايه ساء ذلك. يبقى الرفقاء او المتكئ اللي هو المكان، اللي بقى حاجه من الاثنين بس، اما الايه الشراب اللي هو ايه بئس الشراب، والساء المرتفقه اللي هو النار او الايه الرفقاء، تمام. النار اللي هي مكان الايه المرتفق اللي هو يتفقون فيه او يتقابلوا فيها، فبئس النار مكان يتقابل فيه اهل العذاب اللي هم الظالمين، او بئس الرفقاء اللي هم الظالمين نفسهم بقى. قال لك ليه بئس الرفقاء؟ لان مين اللي في النار؟ يعني واحد بيعمل معصيه والعياذ بالله تكون سبب في ادخال النار، هو يتفكر أنا المعصية دي موداني هبقى فين؟ هبقى مع مين؟ يعني مثلا على سبيل المثال، أنت مثلا بتذاكر وتجتهد مثلا عشان تدخل كلية كويسة، تبقى تفكر أن أنت هتدخل هتبقى مع إيه؟ مع طلبة كويسين وناس محترمين، وفاهم قصدي؟ غير ما تدخل مثلا مكان مثلا في أقل أو معروف عنه مثلا أنه إيه في مستوى متدني مثلا من التعليم وكده، بيبقى في ناس محترمة وكل حاجة، بس أغلب الوسط ده بتلاقي في ناس بقى إيه بتفعل كذا من المنكرات، وتفعل كذا من وتقول كذا من الألفاظ الخبيثة وغير ذلك، صح؟ فلما بتقول له أنت يا ابني ما بتذكرش ليه؟ ده عدم مذاكرة دي هتوديك فين؟ تضيعك لنفسك ده هيوديك فين؟ هيوديك أنك تبقى زميل فلان وفلان وفلان اللي مثلا في مدرسة كذا، المدرسة اللي هي الفاشلة اللي محدش بيخشها غير الناس الضايعة، فاهم قصدي؟ فمع الفارق بقى ان انت تقول لنفسك انت ما بتعملش الصالحات، طب ده هيوديك فين؟ هيوديك تبقى مع الشيطان، تبقى مع ابو جهل وابو لهب، تبقى مع عبد الله بن ابي بن سلول وامية بن خلف، تبقى مع مين؟ تبقى مع الممثلين والمغنيين والفسقة والزنا والعراة، عايز تبقى مع دول في الاخرة والعياذ بالله. فهي ايه بئس الشراب وساءت مرتفقه، ولا عايز تبقى مع النبي عليه الصلاه والسلام ومع سيدنا ابراهيم وسيدنا نوح وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا زكريا والصحابه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه وعبد الرحمن بن عوف، وتبقى مع التابعين والصالحين احمد بن حنبل والشافعي ومالك ونحسبهم كذلك ونزكيهم على الله، وتبقى مع الناس الحلوه دي كلها، عايز تبقى مع مين؟ والمجاهدين بقى في كل زمان ومكان والشهداء والصالح، عايز تبقى مع مين؟ عايز تبقى ساءت مرتفقة، ولا عايز تبقى حسن أولئك رفيقة؟ تمام؟ جميل. بقيت الكلام بقى عن الآية، يقول وقال سيد قطب في قوله تعالى إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس شراب وساءت مرتفقة. قال إن أعتدنا للظالمين قال أعددناها وأحضرناها، فهي لا تحتاج إلى جهد لإيقادها ولا تستغرق زمانا لإعداده، يعني النار معدة أعتدنا خلاص جاهزة، مش لسه بقى يوم القيامة هتعد لهم بيها إيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقعد عليها حتى إيه احمرت وأقعد عليها حتى بيضت وأقعد عليها حتى سودت، خلاص يعني جاهزة خلاص مش لسه هتعد والعياذ بالله. هي لا تحتاج إلى جهد لإيقادها ولا تستغرق زمنا لإعدادها. والتعبير هنا بلفظ أعتدنا يلقي ظل السرعة والتهيئ والاستعداد والأخذ المباشر إلى النار المعدة المهيئة للاستقبال، وهي نار ذات سرادق يحيط بالظالمين، فلا سبيل إلى الهروب ولا أمل في النجاة والإفلاس ولا مطمع في منفذ تهب منه نسمة أو يكون فيه استرواح. يعني نفس الكلام بس الأسلوب أدبي أجمل شوية، يعني إيه لا في محيط بهم العذاب لا عارفين يخرجوا ولا حتى في شباك أو فرجة يدخل منها هواء ولا يشوفوا حاجة منها برا ولا أي حاجة. فإن استغاثوا من الحريق والظمأ أغيثوا بماء كبرد الزيت المغلي في قول وكالصديد الساخن في قول يشوي الوجوه بالقرب منهما فكيف بالحلوق والبطون، يعني مجرد القرب منه الدخان بتاعه يشوي الوجوه، فما بالك بقى بالإيه بالحلق والبطن الذي دخله. بئس الشراب الذي يغاث به ملهفون من الحريق، ويا لسوء النار وسرادقها مكانا للارتفاق والاتكاء. وفي ذكر الارتفاق في سرادق النار تهكم مرير، يعني ايه ساءت مرتفقة، هو اصلا هم هيبقوا مرتفقين ولا قاعدين متكئين ده هيبقوا بيتعذبوا، لكن ده تهكم مرير. فما هم هنالك للارتفاق إنما هم للاشتواء، ولكنها مقابلة مع ارتفاق الذين آمنوا وعملوا الصالحات هنالك في الجنان، وشتان شتان وبينما هؤلاء كذلك إذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات عدن للإقامة تجري من تحتهم الأنهار برية وبهجة النظر واعتدال نسيم، هم هنالك للارتفاق حقا متكئين فيها على الأرائق وهم رافلون في ألوان من الحرير من سندس ناعم خفيف ومن استبرق مخمل كثيف تزيد عليها أساور من ذهب للزينة والمتاع نعم الثواب وحسنة مرتفقة. يبقى عايز أقولك أن كلمة إيه بئس الشراب وساءت مرتفقة ما فيش أصلا ارتفاق، بس هي عشان يقابلها بإيه بحسنة مرتفقة. يقولك شفت بقى الفرق بين اللي قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة واللي قاعد مع إبليس وأبو جهل وأبو لهب، ومن شاء فليختار ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ومن شاء فليجالس فقراء المؤمنين وجباههم تفوح منها رائحة العرق أو فلينفر، فمن لم ترضه رائحة العرق في تلك الجباه التي تضد القلوب الذكية بذكر الله فليرتفق في سرادق النار وليهنأ ببرد الزيت أو القيح يغاث به من النار. تمام؟ إنها تهكم يعني. وفي الدرر المأثور أو في الدر المأثور، وأخرج أحمد وعبد ابن حميد والترمذي وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم وصححه وابن مرضوية والبيهقي في الشعب عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله بماء كالمهل قال كعكر الزيت، فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فيه، يعني كأن جاي له إيه إناء في زيت كده أول ما يقرب منه فروة راسه هتقع من الغليان. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله كالمهل يقول أسود كعكر الزيت. وأخرج ابن أبي شيبة وهناد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عطية قال سئل ابن عباس عن المهل قال ماء غليظ كبرد الزيت. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله كالمهل قال القيح والدم الأسود كعكر الزيت. وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله كالمهل أي أسود وهي سوداء وأهلها سود. تمام؟ هنوصل إن شاء الله. فنعلق بقى على الآية أو على الآيات. يبقى احنا كلمنا عن آية ايه؟ إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وهي يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. وقلنا الآية دي فيها أعتدنا إن النار معدة وأحاط بهم سرادقها العذاب المحيط الذي لا أمل للفرار منه ولا إيه ولا متنفس يدخل منه الريح أو يدخل منه إيه أي نسمة أو ينظرون إلى خارج النار. ويستغيث ويغاث بماء كالمهل هل هو الزيت المغلي القيح والصديد هل هو غير ذلك كل هذا إيه أنواع من العذاب ذكرت. ويشوي الوجوه إن من كثرة الغليان ومن عظم هذا العذاب الوجوه تشوى لمجرد إيه الدخان الذي يخرج من النار. بئس الشراب يعني بئس هذا الشراب وساءت مرتفقة وقلنا الارتفاق هنا إيه الصحبة اللي معاه ولا يوجد ارتفاق ولكن ذكر إيه للتحكم أو للمقارنة برفقة المؤمنين وبعضهم البعض مع النبيين والصالحين والشهداء في الجنة. واضح شباب؟ طيب اللي عنده بقى معنى أو فائدة في هذه الآية نقولها إمتى أو نستفادها إمتى أو الفوائد دي نطبقها على نفسنا إمتى وندعو الناس بيها إمتى؟ تمام. التسليل من حس نفسه على طاعة الله تمام وأنه سجنها سجنا شديدا أن في النار أن النار محاطة بسور يعني أنت تهرب من سجن الآخرة بسجن نفسك على الطاعة في الدنيا. معنى جميل جدا فعلا أن أنت وإن سجنت في الدنيا سواء السجن المادي أو المعنوي أن أنت سجنت نفسك عن المعصية وعن الشهوات فهذا أفضل وهو المفر من سجن الآخرة والعياذ بالله. وذكر أهل النار ثم أهل الجنة ليكون القلب بين الخوف والرجاء جميل. كل من التعب والعناء في طاعة الله وكل ابتلاءات هي لا شيء أمام العذاب فلنصبر على الطاعة. تمام. تشبه آية بلى من كسب سيئات وأحاط به خطيئته ماشي بس دي حاجة يعني موضوع تاني لأن السيئة منها ما هو محيط ومنها ما ليس محيط. السيئة المحيطة هي الكبيرة هي الكفر. الكفر هو السيئة المحيطة. تمام. فمن كسب سيئة وأحاط به خطيئته السيئة التي تحيط بالإنسان هي الكفر التي تمنعه من الدخول في الجنة. لأن الآيات بتتكلم على ناس فعلوا كفر اللي هم حرفوا الكتاب وغير ذلك من اليهود وبتتكلم ان هم خالدين في النار مش هيخرجوا منها. فليس كل سيئة محيطة واضح لكن النار نفسها بقى محاطة فموضوع تاني. تمام. الحرص على اختيار الرفقة الصالحة جميل جدا. ايه كمان يا شباب إن اعتدنا الله يمهل ولا يهمل يعني انهم النار معدة لكن الله قال ايه يمهلهم وفي الاخر ايه سيدخلون هذه النار. جميل. جميل. يبقى احنا اذا الان احنا ايه مسألة حبس النفس على الطاعة في الدنيا خير من أن تحبس في النار يوم القيامة. يبقى نصبر نفسنا على الطاعة كده حتى لو حسيت أن الطاعة سجن ده مش حقيقة لأن أنت هتتلذذ بيها لو حتى حسيت في البداية تسجن نفسك على أن تسجن في النار والعياذ بالله وتحاط بك. تمام. ومسألة الإيه الشدة في العذاب والمهل وغير ذلك ومسألة الرفقة الصالحة والإنسان يسعى إليها. تمام. وده ممكن نستخدمه أيضا في الدعوة لما يجي حد مثلا ماشي مع صحبة فاسدة والعياذ بالله وغير ذلك نقول له إيه إن هذه الصحبة ستلعن بعضها بعضا وهتبقى يعني أنت تحب ده يبقى رفيقك في أو بيعمل كده تحب ده يبقى معك في الأخرة تحب ده اللي يصلي عليك لما تموت ويدعي لك هو أصلا بيصلي أساسا ولا تحب يبقى صاحبك فلان الصالح وفلان الطائع وهو اللي يصلي عليك وهو اللي يبقى رفيقك في الجنة فلان حافظ القرآن فلان الذي يدعو إلى الله إلى غير ذلك. تمام، فيبقى فيها مسألة الكلام على الصحبة ومسألة الايه الكلام على حبس النفس على الطاعة. جميل يا شباب، ألقاكم الأسبوع القادم.